السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كم سعدت بلقائكم هذه الليلة، ونظرا لأهمية الموضوع المطروح في هذه الليلة فإن ذلك يزيد من سعادة، حيث أنك لو سألت فقلت إني أعلم أن ليس هناك عبادة أفضل من بث العلم وسماعه، فما هو أفضل العلم؟ أفضل العلم الذي يحتاج إليه الناس، وأعظم ذلك علم الاعتقاد والمنهج، وهو علم لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، علم أن لا يعبد إلا الله، فلا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله، وأن لا يعبد الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إلا بما شرع، ولن نعرف شريعته بالعقل، تحسين العقل، ولا بالاضطراد العرفي، ولا بالتحزب الفكري، إننا نعرف دين الله بما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزله الله في القرآن وما فقهه الصحابة الكرام. قال الله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يعني لو عظمت في نفوسكم هذه الأولياء، كان تقول في نفسك هذا شيخ كبير عالم جليل، لكن تبين لك الحق من قول عالم آخر أنه هو الأرجح، لا يجوز أن تعصب له، حرام. كما نقل الإجماع الشافعي فقال رحمه الله: وأجمعت الأمة من رسول الله، من لدن رسول الله، يعني إلى جلستك هذه الشافعي حتى مر زمننا لا زالوا مجمعين، وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، وذلك لأن الحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. ولذلك أنت نفسك ستتعامل مع هذا الكلام وأنت لا تشعر، هب أنك تقلدت قولا بأنه بنتي ما تتزوج إلا بإذني أنا أو وليها الذي وكلته كأخيها الكبير، فجاءتك البنت قالت لك والله حبيت شخص وأمس تزوجته، اشتد عليك الأمر، كيف؟ قالت والله رحت للأنترنت بحثت في الأنترنت فشفت أنه في خلاف بين العلماء وأنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير إذن وليها، فوالله شفتك ما أنت موافق عليه وتزوجته، فحينئذ ستصفعها بحديث متفق على العمل به بين جماهير العلماء كالحنابلة والشافعية وغيرهم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي إيش؟ فهي زانية. كذلك يجيك إنسان بفكرة من الأفكار الضالة ويقول ترى ولي الأمر يظهر منه منكرات أشياء من هذه، ترى ما يصلح معه للمظاهرات، أو قصر علينا في الرواتب، أو إلى آخره، وما يؤدبه إلا الثورات. الشيخ فلان قال كذا. فإذا لم نستمع إلى مثل الأحناف، هم سادة وعلماء وقتها في نكاح المرأة بغير إذن وليها لورود الحديث، فكيف نستمع للقصاص والجهلة الذين أتوا بهذا الفكر الضال بأنه يصلح أمر البلدان المسلمة الخروج عليها بالتنظيمات الإرهابية والتخطيط لإسقاط الحكم فيها ولو بالدماء؟ كيف نسمع وقد جاءت الحديث الثابت بين لنا الفكر أو المنهج السليم في التعامل مع ولي الأمر المقصر دون هذا الفكر الضال؟ فروى مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله، ما الفكرة عندك حتى تصلح هذا الأمر؟ هل قال لك النبي نظم نفسك دون ولي الأمر واخرج، أعلن النصيحة في المنابر حتى يتأدب ولي الأمر ويرجع عن ما خالف به الشريعة؟ ماذا وجهك الرسول؟ قال لك إذا رأيتم أمراءكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعته. هذه الفكرة سليمة مستقيمة ولا ضالة؟ لما يقول لا تنزع يد من طاعته، وين عصى الله؟ لا تطيعه في المعصية واكره المعصية، في كل قراراته واجتهاداته تطيعه ولا تؤلب عليه أحد لينتزع من هذا الذي رأيته أخطأ فيه، تؤلب عليه الناس والجمهور. هذا الكلام الذي ذكره النبي، الصراط مستقيم ولا ضلال سقيم؟ ها، ايش تقولون؟ صراط مستقيم فيها تفكير هذا، يعني صراط مستقيم. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم، الله قال عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الشافعي: من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. كيف نعرف الصراط المستقيم الذي ننطق بالدعاء به في كل يوم مرات أجمعين؟ اهدنا الصراط المستقيم، وصفه بأنه صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء، صراط النبي والصحابة الذي لا وجج فيه، هذا الصراط المستقيم. الفكرة الضالة حينئذ عن ذلك تضاد الصراط المستقيم. يقول ابن تيمية في كتاب الفرقان: والذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في أقواله وأفعاله، والصحابة الذين فقهوا عنه لا شك، قال: فإنما هو ولا بد متبع لهواه. المثال اللي ذكرناه قبل قليل، البنت هذه الله يهديها أحبت شاب وصارت تكلمه من غير إذن أهلها، ثم عشقته فنكاحته من غير إذن أبيها، أبوها واجهها بالحديث صلاة مستقيم لا نكاح لبولي، عذر العالم اللي قلدته إنه ما سمع الحديث أو كان عنده ضعيف لم يعرف صحته. لكن ما عذرك أنت، ما عذرك أنت يا أمة الله وقد عرفت صحته وعرفت أنه الحق أن تخالفيه لقول فلان وعلان، مع الإجماع الذي ذكره الشافعي رحمه الله. كذلك قال ابن تيمية: فالذي لا يتبع الحديث والحق الذي أنزله الله كتاب السنة فلا بد أن يكون متبع هواه، لا بد، سواء وصل إلى هواه من طريق الجهل بس متبع هواه. لأن لو كان اتباع حق لتعلم سأل، أو تأويل فاسد، كله يرجع إلى اتباع الهوى. قال الله تعالى في كتابه: ومن أظلم ممن اتبع هواه، ومن أظلم ممن اتبع هواه من غير هدى من الله. اي والله لا أحد أظلم منه. فحينئذ لنتعرض لشيء يخالف أهواء كثير من الناس في مجلسنا هذا، كثير من الناس مما أثرت عليه الجماعات والفرق والأهواء حتى صار يكره مثل هذا الطرح وهذا الموضوع، لأنه يخالف الهوى. الموضوع هو جهود المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة. طيب لما يطرح مثل هذا الموضوع؟ وما قيمته وفائدته أن يطرح مثل هذا الموضوع؟ نعم، سيما ونسمع كثير وكثير ممن إذا سمعه نسب المتكلم إلى العمالة والنفاق إلى آخره. لا تعبأ، قد اتفقنا أن تتبع مع أنزل الله، أليس كذلك؟ ولا تتبع إيش؟ الهوى. أليس مما أنزل الله طاعة رسوله، وأن ذلك سبيل الرحمة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الدين النصيحة، كما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري. قيل: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. حصر في باب النصيحة فكرة ضالة لم تمسك بزمام العلم، ما هي؟ أن النصح لولي الأمر يكون بتهيج العامة بذكر مذالب على منابر، هذه من الأفكار الضالة التي كان لعلمائنا في البلد وقاتل البلد دور في إزهاقها وبترها، والله الحمد كما سيأتي. فالفكرة الصحيحة أو فالمنهج الصحيح، النبي قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية على المنبر. شفت الدول حولنا في الربيع العربي لما بدوها علانية، حكامنا ما يعطونا رواتب، ظالمين حكامنا، وخرجوا الناس في الشوارع. أي خير ورثوه؟ وأي منكر أبطلوه؟ إنهم لم يبنوا قصرا ولم يفتحوا مصرا، بل زاد الطين بلة، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ما خرجت طائفة على ولاة أمرها بسبب ما رأوه من منكرات، يعني بلسان أو سنان، إلا كان المنكر الذي خلفوه أعظم من هذا المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. هم بيزيلوا منكر وسيلة للزنا، منكر وسيلة للزنا، وإذا بهم يوقعون الناس في القتل والنهب وضياع زمام أمر الدين والدنيا، فأيهما أعظم، الأول ولا الثاني؟ إيه نعم. وقد أجمع العلماء أن المنكر أو إنكار المنكر بالنصح العالمي ونحوه إذا أدى إلى منكر أكبر حرم بالإجماع. فكيف فيه حديث خرجه من؟ ابن أبي عاصم في كتاب السنة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان ولي الأمر أو نائب ولي الأمر. بعض الناس يقول: أنا بغتاب، أنا ولي الأمر ما قرب سلطانه، لكن نوابه من الوزراء سأتكلم فيهم لأنه لا يقع عليه وصف ولي الأمر الشرعي، فيقال لهؤلاء حب أن الأمر كذلك. أننا نظرنا إلى وصف الشرع لولي الأمر كان هو السلطان ملك البلاد ونائبه ولي العهد، أما نوابهم مثل الأمراء ومثل الوزراء لا يدخلون في أصل النص الشرعي. هب أننا تنزلنا بذلك، الشريعة ألم تأتي بسد الذريعة؟ صحيح، إذ أنه لو تطاول أحد على نواب السلطان الفرعيين بالطعن والعيب ألا يساء الظن في ولي الأمر الأكبر فيقال ليش عينهم؟ ما عنده دراسة، ما عنده عقل، فتضرب نار فتنة على ولي الأمر الأكبر وتسفيه رأيه بتعيينه. فمن هنا يكون ينبغي أن يكون كالنص العام، ذي سلطان ولي الأمر أو نائبه يترك وينصح سرا، ويضاف إلى هذا النصح الذي ذكره النبي لولاة الأمر نصح ما يخطر على بال كثير من الناس، ما هو ما ذكره ابن رجب أو غيره، وأن من النصح السلطان تأليف قلوب الناس لمحبتهم ليطيعوهم، فإنك لو ذكرت سلبياتهم نفر الناس عنهم وضاع زمام جمع الكلمة وكان قامت الفتن والقتل والدماء والنهب والسلب، كما تفعل الأم الحاذقة اللي تنصح لبنتها المسكينة زارتها وفي وقت أهمل فيه رب الدار عياله، زارتها في دخول الشتاء القارس الأم، فشافت رب الدار وقد قال المسيب وغيره الوالد في منزله كالأمير، الرجال قوامون على النساء أي أنه أمير، ينبغي المرأة وأهل البيت يطيعونه ويهابونه في هذه الدولة المصغرة وهي البيوت، شافت الأم شيء من تبرم البنت على حال العيال، ما جاب لمس الشتاء، ما فعل ما فعل، فإيش تقول الأم الحاذقة حينئذ؟ يا بنتي أظن نسي، وشوفي العيد وجاب لكم، وشوفي ساتر البيت والعيال في أحسن مدارس، وفي وفي الأم عارفة السلبية هذه، لكن لو صارت تذكرها وتضرب لنا فتنة في قلب بنتها من هدم بيت البنت؟ ها؟ خرجت على طاعة زوجها رب الأسرة الأمير أمير الدار، فتأتي الأم الحاذقة الحكيمة الناصحة لبنتها تذكر من الأشياء تخلي بنتها تستمر تطيع زوجها ويمسك بزمام إيش المنزل، ولا تعمل عمل السحرة كما قال ابن عبد البر يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، النميمة تفسد. كبر هذه إيش الدولة المصغرة البيوت واجعلها دار دولة ولها سادة ولا تأمر، فاترك من باب الديمقراطية التي هي من الأفكار المنحرفة الضالة الشعب يقرر مصيره في زعمه، يقول الشعب يحب يتنفس في المنابر وبين أخطاء ولاة الأمر ومثالبه، ويشدد وينكر حرية، ليكون الهدم أضر ولا ذاك البيت الصغير أضر بسعة ما سيحدث من دماء وانتهاك أعراض، فيأتي الخطيب الحاذق والوزير الكفر حينئذ والعالم الجليل ويذكر إيش محاسن إيش ولي الأمر لتأليف قلوب الناس لمحبته، فإن المحب لمن يحب مطيعه. فلو آمن هذه الإيجابيات، وما من أحد إلا عنده تقصير، كل ابن آدم إيش؟ خطأ. لم يقل النبي إلا الملوك، كله ملك وزير أمير، كل ابن آدم خطأ. وخير الخطائين التوابون. هذا الذي أدركنا عليه مشيختنا، ما سمعنا إمامنا الذي وظفه ولي أمرنا يطعنون في ولاة الأمر لما يرون في زعمهم من تقصير، وينسون أنهم يستفتون أعلم أهل الأرض وأحسنهم ديانا. من وظفهم؟ من وظف الشيخ بن باز؟ من وظف ابن عثيمين؟ من وظف الفوزان الغديان المفتي العام المملكة العربية السعودية عبد الرزاق الشيخ؟ الشيخ عبد الرزاق الشيخ، أنتم يا من إذا اضطربتم في دينكم لجأتم إليهم وتركتم كل علماء الأرض ولجأتم إلى فتواهم، وأشربت لهم قلوب علماء أو الناس كلهم من حولهم يستفتونهم. هم ثقة عندكم؟ يقول نعم ثقة. واللي يمس شعر منهم يقول سقط. من وظفه ويستطيع أن لا يوظفه ويأتي بمنحل صاحب فكر ضال إلحادي مكانه، يفتي بما يفتي من الإلحاد، لما لم يوظفه من يضاد عقيدة الشيخ بن باز فيفتي بالإلحاديات ويقول مثل يوسف القرضاوي الأب الروحي لإخوان المسلمين أصحاب الأفكار الضالة. يقول يوسف القرضاوي في فتوى كبيرة معروفة له: إن الحرية عندنا مقدم على الإسلام. إيش أبقيت في الإسلام؟ إيش الفتوى هذه؟ إذن هدمت كل فتاوى الإسلام. لكن لا تفتدي أحد في العلماء، أنت حر يا أخي، تقول مقيد أنا أفتي استفتي هذا وهذا، الحرية مقدمة على الإسلام. لماذا لم يظف الدولة مثل يوسف القرضاوي؟ إلى الآن والناس يترحمون على الشيخ بن باز ويذكرهم ويسمون بقية السلف. من وظفه؟ من مكنه؟ من بالأموال العظيمة أسعفه لتنفيذ المشاريع الدينية في تعليم الناس خارج باب داخلها؟ من أنشأ الجامعة الإسلامية التي تصدر العلماء للبلاد كلها بالعقيدة السليمة؟ أذهب أنا، ذهبت أنا يعني تقريبا أخوكم زار 52 دولة على العالم، منها مسمونها سويسرا وألمانيا وش اسمها دي إيطاليا، وزرنا نيجيريا والصومال، وزرنا الجزائر وتونس والهند، ومن هذه 52 دولة قمنا فيها دورات علمية، دول كثيرة. تعرف هناك على شخص أقول من هذا اللي قاعد أعلمكم عقيدة؟ أعلمهم ثلاث أصول. شيخ عبد الوهاب خريج الجامعة الإسلامية، تروح هولندا خريج الجامعة الإسلامية، تروح سويسرا خريج الجامعة الإسلامية، الناس تنصلح عقائدهم على إثر تعليم جزاه الله خير. من صدر هؤلاء للعالم كله بعد هيئة كبار العلماء لمقاومة الأفكار الضالة؟ جهود من هذه؟ هذه البلد وش مصلحتها؟ مع أن العالم لترضيهم تعطيهم الحاديات ما يرون وتجاملهم، أبت وضربت بسهام السب والشتم وتحملت كل ذلك الدولة، ولا زالت تعلم العقيدة الصحيحة، والجهود قائمة لإفساد عقيدتها وإضرام نار الفتنة فيها حتى تتنازل عن عقيدتها ومبادئها فتأبى. إلا الصمود، هذا مو جهد، هذا لا تخشى على الاقتصاد ولا تخشى على شيء. فوضعت في نظام الحكم تقوية، اسمع الآن وقرأ في نظام حكم المملكة يسمونه دستور، تقوية جيش القوات المسلحة. قوات المسلحة عندنا معناها إيش؟ أنا عملت في إدارتها، قوات مسلحة في سلك الطيران، نعم، بالتوعية وشؤون الإسلام الدينية. عندك الطيران وهو أقوى قوة، عندك وش اسمه دفاع الجوي، المشاة، البحرية، كلها تسمى قوات مسلحة. السلام، تقويتها الآن من التقوية. الآن ابني تخرج ويقول لي أنا بيروح للمستقبل الباهر والقوي في الجهات الأمنية، بتوظف في الجهات الأمنية. أي نعم ابني، ودفع الأموال يعني الكثيرة والمشاريع العظيمة لتقوية جهاز القوات المسلحة لحماية العقيدة. وش العقيدة؟ التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وأنه لا يجوز أن علماء البلد وقادة البلد أن يقوم إنسان يلقي كلمة يقول يشرح إن الله ينزل إلى السماء تنزل رحمته، يؤول يرفعوا شو إسلامية، شو إسلامية ترفع للأمن الدولة، للوزارة المسؤولة عن القبر يمنعونه من يعني إلقاء الكلمات، يقول هذا منحرف، نحن على خطاب الملك عبد العزيز اللي يقاوم الأفكار الهدامة المنحرفة في باب العقيدة. إذ خطب في مكة الخطاب المشهور أننا ندعو في دولتنا المملكة العربية السعودية تأسيسا إلى إصلاح أمر أو القيام بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وليس الألوهية ثم ندرس جوهر التوحيد ونخل بأسماء الصفات، بل كلنا درسنا نحن وأنتم عند مشايخنا في المساجد وفي الدور المعاهد العلمية والمدارس العقيدة الواسطية، كتب الشيخ عبد الوهاب، حصنونا من الأفكار الضالة. أول ما نسمس فكر ضال أنكرناه أو رفعناه للعلماء يردون عليه. من فعل هذا بنا بعد الله؟ لا يشكر الله من لا يشكر إيش؟ الناس. يقول لي شخص من بلاد الشام، دكتور كان مسكين عنده أفكار ضالة في بعض إيش؟ تعرفت عليه بعض المساجد في دمشق، في دمشق. قال سبب هدايتي إن جيت للحج في سنة من السنين وسمعت المشايخ لتوعية الحج يتكلمون في عقيدة السلف في علو الله، فاهتديت. كنت ضال، كان عندي أفكار منحرفة ضالة، فبالله ثم جهود المملكة في تعيين وزارة الشؤون الإسلامية والتي خصصت التوعية بالحج، وسمعت على مسمع من مئات الروف الحجاج عقيدة السلف في علو الله وأنه على العرش استوى، وأن القرآن كلام الله ليس مخلوق، اهتديت وتعرفت عليه وصرت من أحسن أصدقائه. طبيب، ما كان أجد وقت عنده مساكين، تعرف البلد ديك صعبة، كان عنده دوامين، يخرج من المستشفى ويروح عيادة وما أشوفه إلا قليل جدا اللي ورا تشوفه، لكن فهم عقيدة السلف وصار يحارب بمنهج الصحيح الأفكار الضالة اللي في بلده. هو طبيب، من وين تعلم؟ يقول فقط سفرة واحدة الحج قلبت كياني كله هذا المملكة. فجمع مع الطب العقيدة، فضل من؟ مجهود من؟ أين فضل الله. إذن هذا الموضوع ينبغي يكون طرحه أولا ليثبت ما نحن فيه من نعمة أمن وأمان بشكر الله. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طيب يكفي الآن وأنت في نعمة الأمن في هذا المسجد تسمع لما هذه إذا يعني هذا المجلس، إذا مررتم برياض الجنة فيش فارتعوا، قاعد آمن، تغفر ذنوبك وترجع لبيتك، تأكل بهناء لقمتك وتنام، وتودي عيالك المدارس في أمن وأمان. نعم، تستقبل ضيوفك الحاجين في هذا البلد، تحج معهم في أمن وأمان. وكان الرجل يخش إذا خرج الحج والله يودع أولاده. إيش يقول؟ يقولون الخارج إلى الحج مفقود والراجع إلى أولاده مولود. نعم، صار الآن بقريب قبل فترة شفت أخ من بعض البلدان العربية في عرفة، ما تيسر له مخيم، فيجيه من هوائش الممزوج بالماء وتوزيع عصيرات وجبات. فسمعته يتكلم مع بلده في بلده: أنا في فندق 5 نجوم، يعني بالنسبة للوضع مياه يضرب بها في الهواء لتلطيف الجو، عصيرات، موائد، خير عظيم، بلدة طيبة ورب الغفور. ولا يذهب هذه النعمة للبطر اللي كان عند قوم سبأ إذا استخففنا بها. وكيف نشكرها؟ نشكر أهلها وهم القادة اللي حققوا بعد الله الأمن، لحديث الترمذي. من شكر الله نشكره، ونشكر ثم نشكر القادة. قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. معنى إذا بقيت في قلبك شيء من القادة وجاهد فضلهم وأنهم فعلوا كذا وليش ما يسووا كذا، وامتلأ قلبك كراهية، شكرتهم بهذه الطريقة ولم تذكر فضائلهم؟ لا. فحينئذ قد تسلب هذه النعمة ولو أنت بخاصة، فإن الباقي يشكر وأنت وأمثالك لم تشكروا، تسلب عنك، تنهى إقامتك، أو نفسك إن كنت كذا ربما وقعت في مرض مزمن، كما قال النبي: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فحينئذ لابد من مثل هذا المجلس لكي نحقق الشكر لله، لأنه لا يشكر الله إلا بشكر الناس. ثانيا، للنصح الذي وجهنا إليه الرسول، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه من مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ومثل المسلمين. فالنصح والأمر كما ذكرنا في المقدمة أن تؤلف قلوب الناس محبتهم، تذكر مآثرهم وفضائلهم. فإذا قال قائل: لا تمدحه، لم يكن هدي السلف مدح ولي الأمر. سمعنا بعض الفاضل هذا يقول: لا تذكر ولي الأمر بالمدح في المنابر أو في معاقل التعليم. قال: أدعو له يعني، لكن لا تمدحه. وهذا الشخص لعل صار له غفلة على الحديث الصحيح الذي ثبت عن عثمان كما في صحيح البخاري وغيره، أن عثمان الذي تستحي منه الملائكة هو أبعد الناس عن المفاخر والرياء ونحو ذلك، قام المقتضي بأن يثني على نفسه، نعم، لحصول النصح المطلوب، وهو أن يؤلف قلوب الناس لطاعته وترك الدماء. فذكر مآثر نفسه، ذكر جهوده، فكيف بغيره يذكره مع كونه حيي مخلص تستحي منه الملائكة؟ ورأى المقتضي قائما يفعل، ومثله في الغالب لا يفعل أشياء مثل هذا إلا رأى المقتضي قام. فقال: أراكم ترى يا ناس، يعني يا بغاة العصر، أكثرتم علي الكلام. عثمان كما يؤسفني ما ابتلي عثمان بعصره، ابتلي حتى بعد عصره بالطعن فيه. سيد قطب يقول: خلافة عثمان كانت فجوة وأسقط جاهه، يعني كان خلل لما عينت منكب على الأمة يعني. أعوذ بالله، هذا سب لعثمان رضي الله عنه، استحي منه ملائكة. وكان ابتلي في عصره يطعنون فيه، كانوا يقولون يقرب بنو عمومته ويترك الناس بغير وظائف. عثمان اشتدوا عليه باللسان حتى كانت تنتج وشي. هذا اللي نقوله من أفكار الضالة، اعتقاد مصحف ولي الأمر علنا لكي إيش يتأدب ولي الأمر. وش حصل؟ فكرة ضالة، تسوروا داره وقتلوه وهو يقرأ القرآن وهو صائم رضي الله عن عثمان. فقال لقد أكثرتم علي. طيب كيف تصنع يا عثمان لتجمع الكلمة ويحبوك الناس وتنصح لهم فيحبوك ويطيعوك؟ قال سأذكر شيء من مآثري لعله يكون سبب في جمع الكلمة ومحبتي، والمحب المحب مطيعه. فكر في أحسن المآثر له، والشيء بناء المسجد النبوي. فقال إني أراكم أكثرتم علي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، يعني بنى الله له بيتا في الجنة. والآن يأتي من يقول لا تذكر يا مشايخ جهود ولي الأمر لتجعل الناس يحبونه، واذكروا مثالبهم عشان الناس يصحوا ويخرجوا عليهم. إيش الجاهل يعكس الأمور يعني؟ غبي والله، غبي أحمق، لم يأخذ منهج الصحابة والخلفاء الراشدين. ومن أجل مثل هذا، ومن أجل النصح ذكره ابن رجب وغيره، أن من النصح ولي الأمر وفقط تنصح سرا تذكر له أخطاءه سرا، تؤلف قلوب الناس لمحبته بذكر إيجابياته. نعم، تجعل الناس يحبونه وتبتعد عن ذكر مثالبه إلا سرا. كما تعلم الصحابة ذلك ويتجسد من العلم هنالك في فعل أبي بكر. نعم، والذي خرج حديثه الترمذي في جامعه أن رجلا بحضرته قال له، والظاهر أنه يرى أنه محق، أبو بكر ما أنكر عليه، قال لا كذبت على الأمير، أقره. قال انظر إلى هذا الأمير، وهو بن عمار كان وقتها يخطب، انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. قال اسكت، يا الله ما رضي في غيبته في مجلس خاص، فكيف لو تكلم حضرة أبو بكر في منبر أو في تويتر اليوم، مجلس خاص. قال انظر هذا من يلبس ثياب الفساق. قال اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. ما قالوا كلمة خطأ على السلطان، صواب، قصر السلطان ولبس ثياب ما ينبغي لبسها، لكن هذا تهوين من السلطان بذكر مثالبه عندنا فتسقط قيمته، فتهين حينئذ أمره ونهيه ويسقط سلطانه في نفسي، وحينئذ تعاقب من قبل الرب بتركك النصح في مجلس السلطان عندي وعند فلان لتسقط خيبته، يعاقب الله بالذل، لأن السلطان الآن هو ظل الله في الأرض، يقيم الحدود ويجمع الناس على الجمعة والجماعات ويعرف الهلال دخول رمضان تجتمع الكلمة ويطبع القرآن ويحفظ الحرمين الشريفين والحجاج، فإذا أسقط ضاع كل هذا وضاع أمر الدنيا والآخرة، كما قال مبارك وغيره اثنان، إذا سبتهم أضاع عنك الأمر الدنيا والآخرة، إذا سبت العلماء وقلت هذول العملاء سلطان هذول ما يفقهون الواقع ضاع أمر دينك، لأنك لن تستفتيهم وحقت عليهم، من تستفتيهم حقت عليهم، من تحضر مجالسهم سمعت كلام فيه. ثاني، إذا اغتبت الأمراء ها يصير ضاع أمر دنياك، ضاع أمر دنياك. فإذا النصح حينئذ أن لا تظهر عيب السلطان أمام العامة ولو لأهل بيتك ولو استطعت مع نفسك كده. السلطان اذكر في نفسك إيجابياته حتى تحبه، مو بس مثل موقف البكرة. أسمع بعض الفضلاء من لبس عليهم الشيطان وعن يعرفون المنهج ما شاء الله، بس تلبس عليهم قال شوف لما ألتفت إليه أقول له يا أخي لا أذكر السلطان أو نائبه بالسوء، يا أخي أنا وياك بالسيارة ما رأى بمبر نفس هاني انتقد أو قلت لا، وانعادت ما أتكلم بالرأي، أروي عن النبي أو عن الصحابة. فقلت له بكر كان إيش مع واحد ما كان في منبر، فلما اغتاب السلطان وذكره بشيء سكته بكرة، والنبي أمر باقتداء الصحابة، والإمام أحمد قال أصول السنة عندنا اتباع الصحابة، قال أسكت سمعت النبي يقول من أهان السلطان في الأرض أهان الله، ولأن أي حديث جاوز اثنان فهو شائع. هذا الثاني سمع كلمتك والله أثرت فيه، فيروح لزوجته شفتي السبو شوي، الزوجة تكون مدرسة في المدرسة عندها مدرسات تفطر معها شفتي السبو، وهكذا أي حديث جاوز اثنان فهو إيش ها شائع. والخروج على علي بدأ بواحد وضربت نار فتنة في نفسه وما صبر حتى نقلها لصاحبه، قال انظر الله يقول من لم يحكم ما يزرف لكم كافرون، وعلي حكم أرى الرجال قال لي والله صحيح. راح صاحبه كلم الثاني وهذا لين ذهبوا إلى حلوا سووا مجموعة وقاتلت الصحابة في النهروان، فكل واحد فكل حديث جاوز اثنان إيش شائع. لا تقنعني أنا مجلس قهوة أنا وياك، هذا ينهى عنه الصحابة كانوا، ولا تقول حتى في نفسي كنت قاعد في الإشارة طالع شايف خلل ليش ولي الأمر كذا، غير الموجة وقل لعل ما اطلع، ولو اطلع وما علم وتساهل الله يهدي يوفق في نفسك، من دعا للسلطان فهو صاحب سنة، من دعا عليه فهو صاحب بدعة. نعم المهم تغير ما في نفسك من إضرام الفتنة عليه على السلطان بالدعاء له كما فعل الإمام أحمد، فكان يقول إني أدعو لي الأمر صباح مساء، هذه إيش الشحناء من نفسك، كما قال ثلاث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم نصح من والله لأمرك، يذهب الغل بأن تنصح له لحد أمرين، تألف قلوب الناس تذكر مثالبه وفي نفسك وتنصح له بالبرقية سرا يذهب الشحناء، الخارجي ينكبت مع الشيطان يكبته ما يخليه يتنفس بالشرع، يتنفس يرى المنكر ويرى في يخليه الشيطان يعالج ذلك بإيش بالابتداع، شوف إيش سوى ويضطر جوته يتحرك ويحرك غيره، بينما لو وعد ذلك بالسنة فدعا يا رب اهدي يا رب إن هدايته يهتدي الناس بها يا رب في الليل وفي السجود وفي ذهب شوي بالشحنة. ثانية برقية سرية بوقار لقد لاحظنا كذا وعلا خفي عليكم إلى آخره كلام، بعض الناس تنفس بالنصيحة بعد ما ينصح يروح للناس مثل ناصر العمر قال قابلنا حاولنا نقابل الملك عبد الله وما خلونا نقابله، في رواية ثانية طبعا نفسها قابلنا طبعا أطلع الناس كذبه لأنه مرة يقول قابلنا ومرة يقول إيش ما قابلنا، سبحان الله تناقض ما يتم تناقضات إلا من يكذب. طيب إذا قابلته قلنا الملك عبد الله كذا أبشر ومدري شلون وما نفذ، هذه النصيحة اللي تقولها الآن في زعمك صارت الشيء نصيحة سرية بالطريقة دي يقول رحنا له مدري شلون صارت إيش علنية ويكذب كذب، نسأل الله العافية. فإذا من النصح لولي الأمر لا تفهم النصح فقط أنك تروح إيش إلى مجلسه وتنصحه سرا، من النصح تأليف قلوب الناس لمحبة وطاعته لتعمل مقصود الشارع وهي لم الشمل وحدة القلوب على الحق لتبقى بعيد عن الفتن والتدابر سفك الدم وأخذ المال من غير حله إلى آخره بسلطان، كما قال عمر بن الخطاب: لا جماعة أو لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بولي أمر، ولا ولي أمر إلا بسمع طاعة. مقصود الشارع أن يسمع طاعة له، فحينئذ تحرك الأسباب الموصلة لهذا المقصد من ذكر إيجابياته، من الدعاء له بالسداد ومحبة الخلق له، من المهم تنتظم عجلة الإدارة في الدولة. عباد الله، مدخل بعد المقدمة، مدخل: لقد عشنا بحقبة من الزمان عصيبة، والله أنا وأنت شعرنا فيها، ذات فتن وإقصاء عن ذكر مثل هذا المواضيع، ما تسمعها في المساجد. جهود ولي المملكة في محاربة الضلال، الرد على السورية، الرد على الإخوان، الرد على التبليغ، عشنا في معزل عن هذه المواضيع، وكنا نسمع مواضيع حقيقة لو سمعها الصحابة لتغير موضوع جلسة. ابتسم في إنك في جدة، هذا علم؟ كأنها مسرحية، أنت جاي تأدي علم للناس ولا تهرج؟ ابتسم في إنك في جدة. طيب أعلى شوي، نعم، قوافل التائبين والتائبات، أين شرح شروط العبادات والتوحيد، توحيد رب العالمين والسماوات، قوافل التائبين؟ وسر حتى كان أثارتك الدعوة، اللقيط صاحب لي ظهر علي علامات الصلاة، ورأيت آخر مرة في الابتدائي وشفته في الوظيفة، سلمت عليه واستبشرت خير، ذكرت له بعض الفوائد العلمية، سر بها، فقال لي: شف تبيني من الآن للصباح أسرد لك قصص وحكايات، سأفعل، لكن لا تقول لي شروط عبادات، أحكام الطهارة، أحكام الحج، ولا شيء. نعم، بالحجاج يسمونه ميحة، يعني صفر، ممحو، هنا ما في شيء. ليش؟ قلت: كنت أتبع يعني قصاص، ما أعرف منهم بعلم، أفكار ضالة. حتى قال لي، حتى ذكرني كلامه هذا بعهد من سلف، رأى غلام يختلف لمجالس القصاص، قاص جاهل، أي فكرة ولو منحرفة تنسق في ذهنه يبثها، إنه إذا ما بث العلم الموروث عن راسخين في العلم سيبث أفكاره، وأفكاره إذا ما بني على اتباع الرسول ستكون كما قال ابن تيمية هوى، ولا. ومن هنا جاءت الفكرة الضالة بتثويب التائبين ولو بالكذب. تذكرون محاضرة ألقاها سعد البريك عنوان توبة أحمد، أنا ذكرت هذه لشيخنا الفوزان، قلت: وذكر توبة أحمد؟ قال: من هو أحمد الحبل؟ من شاب اسمه أحمد زنى وكان متزوج، زنى وكان متزوج، ومكث في الاسم هذا في المسجد 6 أشهر، طلعت الحكم ثم تاب. شوف كيف يعزلون بالتوبة عن العلماء، لأنه يقعد 6 أشهر الإنسان وش يسوي؟ ما يطلب علم بعد التوبة، حينئذ يتعرض للأفكار. لذلك المملكة منع جماعة التبليغ لأنها أرض خصبة للإرهاب، يقعد الشخص يطلع ولا يسمع من العلماء، حتى يجي له واحد تفجيري يقلب على ولاة أمره يقول: الدين انفجر نفسك، فيطيعه جاهل. فبثوا بينهم فكرة منحرفة، وهي أن التائب بهذه القصة يستطيع أن يحقق توبته بأن ينعزل عن المجتمع 6 أشهر في المسجد. 6 أشهر عاد كفيلة بتدريبها بتجنيده ليش للرهاب. فراح واحد من أخواننا الأفاضل قال: بتتبع القصة. راح لسعد البريك قال: طب من رواك يا شيخ؟ قال والله فلان، وعطى النفس وقت من أجل محاضرة الأفكار الضالة الزرافة، وراح قال فلان يقول للشيخ إنك رويتها، قال نعم روى لي فلان، واتبع حتى وصل والله كما أخبرني شخص للمصدر. لما حاصر من هنا حاصرة قال اخترعتها لهداية الناس. من هنا قال ابن عمر كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر قال لم تكن القصص في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عثمان ولا في زمن عمر ولا عثمان، إنما أحدث القصص في زمن الفتنة. لماذا القصص تفتن؟ الفتنة هي الصد عن سبيل الله، لأن من الناس ينشغلون بالقصص مثل ذكر صاحبنا الذي أغواه القصاص مسكين ولقيته بعد سنين، إذا التهى بذلك الشيء وهو سماع أخبار التائبين وأن هذه زنة خرج من وراء زوجها وزنة مدري شلون أشياء مشوقة عند أصحاب الأنفس الفارغة، يضعف اهتمامه بالعلماء ولا هذه النفس مفطورة، كما قال ابن تيمية في عيد المولد النبوي قال النفس أنفس إذا اهتمت بشيء كالعيد المولد النبوي أو البدعة المعينة يضعف اهتمامهم بما سواه، فصاروا يهتمون بالقصاص دول ويحضرون مجالسهم حتى إذا جاء القاص ملأ المسجد وخارج المسجد والشيطان أيضا يتعاون معهم، شياطين الإنس والجن يوحي، أول ما يشوف الإعلان يقول الشيطان تشتغيل رقد قلبك ويروح شياطين الإنس والجن ويملون المكان ويخرج بلا فائدة. نعم، فكنا بحقبة من الزمان على هذا النحو ما تطرح هذه المواضيع، ومنها محاضرة بعنوان بحر الحب. أول ما يسمع شخص يظن هذا فيلم، والأول مسرحية، بحر الحب. أي والله، فبقينا هكذا وتستهجن مثل هذه المواضيع، ومن شدة استهجانها وإقصائها يستحي أحد أن يطالب وزارة الشؤون الإسلامية بها، كان مستحي لأنه يعرف ربما وقتها إيش النتيجة. ثم وقتها كان كما قال أمير نايف اخترقت هذه الجماعات المسلحة من إخوان ومن انفصل عنهم السرورية جدران القطاعات في الدولة، الجامعات حتى الجهات الأمنية. نعم هذه حقيقة ذكرها الأمير نايف بنفسه، والأمير نايف متميز جمع بين الحس الأمني والقوة الثقافية العلمية، فكان يقرأ حتى مرة سمعوه في مؤتمر قال والله أحد بعض يعني شبه العام قال والله ظننت شيخ من أهل العلم هو يتكلم، الله يرحم الأمير نايف. اخترق في ذاك الوقت جدران تلك الأجهزة وصاروا يسيطرون على التعليم جامعات، وأنا شخصيا كنت أن أبلى بهم يوم ما كنت في جامعة بترول عادن، لأنهم يركزون على الجامعات القوية اللي تخرج وزراء مهندسين أكفاء وعلماء ذرة، ليعلمون أنهم إذا سيطروا الآن وتعين ورشحته الدولة بعد ذلك لأنه منتظر منه ذلك يعرفنا، ويبدأ يخترق الأموال به أموال الدولة مثل ما فعل جبير، هذا جبير مش اسمه سعد الجبري، أينه يجيبونه من تكوينه هذه والله ذكي جيبوه، ويجي التنظيم يحذف المواد ويساعده ويودي رحلات تو جاي الجامعة، أينه التنظيم أي والله. وأن الله أبعدني عنهم، يوم من الأيام جاني واحد منهم اللي كان يعتني بمواد الحذف عندي في الجامعة ودرس هندسة، فجاني في الليل أظلم تعال ماشي، طلعت ظلام غرفة إيش فيه؟ قال رايحين الأمير، أمير المنطقة، لا تعال وامشي وراه من لاين للاين للاين، دخلنا على واحد كلهم محترمين وكذا. الأمير الحمد لله الآن في هذه الأيام بلغت عنه، قبل كم سنة بلغت عنه والحمد لله أخذ معه الإجراء. فالمقصود أنهم يأتون لهذه المناطق الحساسة يخترقونها، ليش؟ لقلب نظام الحكم، لأن الدولة ستستعملهم وزراء أكفاء، الدولة تعين الكفر. نعم العملي اللي ينتج، فيقول هذول المضان هي نغزو، وركزوا على التعليم والجامعات واخترقوا حتى وزارة الشؤون الإسلامية كما هو معلوم، وهيئة الأمر معروفة أنها المنكر وإلى آخره. وكان إذا طرح مثل هذا الطرح جهود المملكة في كذا، حارة الإرهاب إلى آخره، سمي حينئذ إيش وصف؟ منافق عليم، أو لقب موحش لا أصله، كما نبه على ذلك الشيخ الفوزان، جامي. تركم في الجامية بس نعم، أو مدخلية أو شيء مثل هذا. أحد المشايخ مسكين حسن نية يعني احتوشوه كذا الإخوانج، وأطلق في محاضرة قبل فترة قال لا نريد لا إخوانية، قبل فترة لا قبل سنين يمكن عشر من السنين، لا نريد لا إخوانية إيه طيب سورية كم بدي ولا تبليغية ولا جامية. حنا مو من أجل النجامية، من أجل أن ما ذكره علي بن المديني، فقال إذا رأيت الرجل يقول في شخص مجسم فاعلم أنه جهمي، وإذا رأيت اليوم واحد يقول عليك وهابي اعلم أنه إيش صوفي، صح؟ وإذا سمعت واحد يقول عليك مدخلي فاعلم أنه من الخوارج، إخواني ولا سوري، أنك تفعل مثل الشيخ محمد الجامي لما أسقط رموزهم ورد عليهم، صاروا يسمون كل من يفعل ذلك إيش جامي. الشيخ الفوزان قال ليس هناك جامية أصلا، نفى ولا يطيعون الشيخ الفوزان فيها، بل هو نفس الفوزان. واحد من طلابي في جدة جاء سمع بدور الشيخ الفوزان، جاء يحضر وقابلوه لكن سرا، قال لا تحضر الشيخ الفوزان، تبين لأنه صار أو تبين لأنه جامي، ما خلوه يحضر الشيخ الفوزان، تبين لأن الشيخ الفوزان جامي. الله المستعان. والشيخ عالم جليل حمدان الجاني، درس العقيدة 40 سنة، وأخرج كثير من الناس من التصوف والمذهب الخوارج، ورد على سفر وسلمان لمن أظهروا منهج الخروج، يستحق الشكر ولا الكفر بجهوده؟ وأن يسمى كل من كان على طريقته السلفية يسمى جاني، ظلموه والله ما يجوز، مثل ما ظلم الشيخ عبد الوهاب، حرام عليهم يفعلوا ذلك. وظل هكذا الأمر حتى انبعث لنا بفضل الله ومنته، هبة الله لنا بأمر من وفق له خادم الحرمين الشريفين أيده الله بعزه وعافيته وحفظه من كل ذي شر وآخذ بناصيته، هبة الله للدعوة صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي على إثر معرفة خادم الحرمين له، حيث أنه كان مستشاره الخاص في الإمارة لما كان من الرياض 10 سنين على طاولة واحدة درسون المعاملات، فاكتسب من حكمة وحزم وحنكة وقوة وأمانة الملك سلمان بنفسه الشخصية، كل يوم يشوفها بالساعة على طاولة واحدة. فرأى صاحب الجلالة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حاجة البلد لإصلاح الدعوة، فقرر يعين الدكتور عبد اللطيف، قال هو لها. وبالفعل سبحان الله كان عنده حسن ظنه، إيه والله، في وقت قياسي قصير الشيخ سبحان الله من ذرية طيبة لا تستغرب يعني يطلع منها هذا سبحان الله البركة هذه، أنا من زمن مبارك لأنه في زمن قصير استطاع أن يعز الدعوة السلفية التي هي مرجعها النبي والصحابة، وأعظم ما ظهرت معالمها فيه في الولاية الذي قال ابن تيمية، وأعظم ما تميز به أهل السنة يعني بعد التوحيد الولاية، فتميز بالإنكار على الخوارج وكذا، هذه أعظم ميزة الولاية. ليش؟ لأن سقط الولاية سقط التوحيد. النبي كان صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة قال: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كان موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فهذا أعظم جهد للأفكار الضالة والمنحرفة، وأعظمها ما يذهب بالدين كله والتوحيد، وهو مثل الخوارج، ونتمثل في فكر السرورية والإخوان المسلمين والدواعش وجبهة النصر وأمثالهم وحزب الله والحوثية وغيرهم ممن تشبع بالأفكار المنحرفة. أعظم منا بعد فضل الله وبعد ما بثه علماءنا الراسخون كالشيخ بن باز من مبادئ صليمة، وما درسه علماؤنا في الجامعات والمعاهد، إنها المنة الكبرى بتعيين صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية في هذا المضمار الذي هو عمل الأنبياء، الدعوة إلى الله. ففي زمن قياسي ليس بالطويل استطاع أن يعز هذه الدعوة، واستعمل خطة كان وأعلم عنه هذا شخصيا، يخرج من الوزارة في الليل ويأخذ معه حقائب إلى المنزل كلها معاملات، ويشتغل صباح مساء ويتعب ويرى من الثقل أن يقول باخذ إجازة. نعم، ثم تغير المنبر كما ترون. كان المنبر في بعض المساجد والله يشبع أن يكون قلعة دموية أو خطاب سياسي، لا يصلح للمساجد حقيقة، لا يصلح للمساجد. بعضهم تفكر على ما ذهب إليه ابن عبد البر أو رجحه تعيدها ظهرا، لأن الجمعة إذا ما صلحت وش يكون؟ فسد الجمعة. يقول ابن عبد البر: شرط الركعتين الجمعة أن تخطب الجمعة صحيحة يعني، فإذا ما كان في جمعة أو كانت جمعة باطلة الخطبة باطلة، تصلى ظهر. لذلك إلى الآن قاعد أراود نفسي، لما كنت طالب جامعي في جامعة نور المعادن خطبنا واحد دكتور فيزياء، الخطبة الأولى والثانية توبة أحمد، أقسم بالله من بعارف العيد ولا بستشير مشايخنا عيد الصلاة ظهر ديك اللي قبل حوالي 30 سنة لما كنت طالب الهندسة، والله الخطبتين يا أخوان، وذهب أحمد وفي الأخير وتابع أحمد وفي الأخير جابوا أبوه كذب كمبرس كذا قاعد عجوز، قال وهذا والد أحمد وراح يسلمون عليه، خرط والله خرط. وهذه ذكريات أحمد خرط، وكل خطبة على هذا. أنا ما أدري والله عيدها ولا لا، أفتوني مأجورين إذا كان فيكم عالم. المقصود فصار الأعضاء يذكرون للناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأنا من أعضاء الدعوة بالمملكة الحمد لله في منطقة جدة، وسافرنا عدة أماكن بجيزان أو بالعرضيات وعدة أماكن المملكة في تبوك كذا، والله قاموا العام يشكرونا، وأنا أقول أشكروا للشيخ أولا إلا وجهنا بعد الله، وقيادتنا اللي عينت الشيخ وفقت في تعيين الشيخ عبد الرضي أشكر خصوهم بدعاء، والله في أكثر مكان يقوم العامة يشكرونه، يقول وضحت لنا الصورة السورية، لأنها مش سووا العامة في الأفكار الضالة هذه الإخوانج السورية، صاروا يفعلون مثل ما فعل أولئك، فعلت تلك الشرذمة مع شعيب: يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول. هذا الأسلوب إيش يريدون به؟ إسقاط العلم وهيبته. فلما جاء شيخنا أو خطباء الجمعة عن السورية وهذا المجهود العظيم أنه أمر كل الخطباء أن يخطبوا عن السورية عن الإخوان عن التبليغ عن إنجازات البلد وجهود البلد يحبهم الناس، كل هذا فعلها معالي الوزير، وهذه جهود عظيمة بتعيينه أعظم جهد لإصلاح الفكر الضال بتعيين هذا الرجل. صاروا ايش يقولون؟ صاروا يتنادون في المجالس وعنفت عليهم. الحمد لله لما شفت وبيص هذا الضلال من إسقاط هيبة البيان والسرورية، سورية ولا سرورية ما نعرف ايش سورية دي وسورية، قلت يعني انت تسقط جهود اهل العلم وناس تائبين جو عندي شخصيا واعترفوا انهم على مسلك السوري وتابوا منهم تريد تكذب الواقع؟ والله ما مثلك، اظن قد استفاد الخبر وعلم، اظن الا كما يكذب بان كان في جده يقول انا وين، من قال انه بجده؟ وش جده هذه ما سمعت بها؟ يقول ضاع يعني وش ضايع. اي نعم طيب ان ضايع. طيب اذا جهود المملكة العربية السعودية عظيمة في ذلك، فهي على اقسام، قسم تحصيني وقسم امني سيف كما قالوا الاوامر ركن شديد، وقسم علمي الذي عانت فيه كبار العلماء وزارة الشؤون الإسلامية. أما القسم التحصيني والحمد لله فالمعاهد والجامعات وزارة الشؤون الإسلامية وغيرها وما وظفته من مشيخة فضلاء ينفعون الناس في دينهم ودنياهم ويأصلوهم على المنهج الصحيح السيما في هذا الوقت، والحمد لله على فضله، هذا تحصيني. جانب ردعي المحاكم النيابة العامة، كل ما تكلم إنسان بفكرة ضالة في تويتر تم القبض عليه ومعاقبته وعرف قدره. جهد أمني تعيين صاحب السمو الملكي وزيرا لمجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء ومن قبل وليا للعهد. هذا من أعظم الإنجازات في جهود المملكة، حيث أنه قبض على منابع الأفكار الضالة كسمان العودة والثاني ذا جسمه الطريفي والثالث من هو ذا ناصر العمر وأبعدهم عن المجتمع. فلما التقى فالتقى المعلم القدر العلم والدعوة عند الشيخ عبد اللطيف والتحصين عند هيئة كبار العلماء والسيف أو آوي ركن شديد عند صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان. فهل تسمع للتفجيرات ركزة؟ لتعرف الجهد. وأسست دورات لإصلاح الخطاب في المنبر من طريق المحاضرات الملقاة في السورية، وأنا شخصيا يمكن ألقيت نحو 30 محاضرة في السورية والتبليغ والإخوان بأمر من صاحب المعالي وتوجيهنا، بل وجه معهد الخطبة إلى أن يلتقى في كل مكان في المملكة ليعقد دورات الخطبة لتنقيتهم الأفكار الضالة. نعم، وطرد من المنبر فورا من قامت القرائن والأدلة من تغريدة وشيء تدل على أنه على هذا الأفكار الخاطئة. نعم، ونقي المنبر حينئذ بميكنة وخطة مشى عليها الشيخ من معرفة تأريخ هذا الشخص وتغريداته والأصحاب الثقات الذين يعلمون عنه وسجلوا له وإلى آخره من صاعف السوداء القديمة. فنقي المنبر كما ترون وتعلمون. وفي باب الأفكار الضالة في الإلحاد صنع مركز يقين وجه ولي العهد بمحاربة الفكر الضال الإلحادي، فذكر لي بعض الوزراء قال التقى بنا صاحب السمو الملكي في ذلك فقال أرى في نوع تقصير من المشايخ في الرد على الملاحدة، على صاحب سمو الملك الذي يقول فيه المجرمون ما يقول، صارت غيره، قال يزيدوا في الإلحاد ردا على الملاحدة ألا ينتهكون حرمة الذات الإلهية إلى آخره. نعم العشاء. وحينئذ نكتفي بهذا القدر الذي أسأل الله أن ينفع بما سمعنا وتعلمنا فيه، ويجعل ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.